اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الباب الرابع، الدليل العقلي. في بحث الدليل العقلي يوجد بحثان، أحدهما بحث عن صغريات حجية دليل العقل، وبحث آخر عن كبرى حجية دليل العقل. نحن في الجزء الثاني، في المقصد الثاني، الملازمات العقلية. كنا نذكر تلك القضايا والأدلة التي يحكم بها العقل، ونريد من خلالها أن نستنبط حكما شرعيا. وتلك القضايا تنوعت على بابين: مستقلات عقلية، حكم العقل بحسن كذا أو قبح كذا، وأن هذا الحكم بالحسن أو القبح هل يدرك العقل منه، هل يدرك العقل من خلاله وجود ملازمة بين هذا الحسن وبين الوجوب الشرعي أو لا. أصل إدراك الملازمة بحثناه في الباب الأول من المقصد الثاني، يعني من الجزء الثاني. ثم انتقلنا إلى غير المستقلات العقلية اللي هي 5 مسائل: بحث الإجزاء ومقدمة الواجب والضد واجتماع الأمر والنهي واستلزام النهي للفساد. هذه هي قضايا عقلية يدعى دلالة العقل فيها على حكم العقل فيها، أو قل إدراك العقل فيها على وجود الملازمة بين هذا الحكم العقلي وبين حكم شرعي آخر، إما بين حكم عقلي أو حكم شرعي، المهم وبين حكم شرعي آخر. هناك في الجزء الثاني، يعني في المقصد الثاني، كنا نبحث عن صغريات القواعد العقلية والقضايا العقلية والإدراكات العقلية التي يمكن من خلالها استنباط حكم شرعي. زين، هذا بحث يسمى أنه بحث في الصغريات. البحث الثاني هو بحث في أصل حجية الدليل العقل. يعني نحن في البحث الأول بحثنا ما يلي: أننا هل ندرك أن العقل هل يدرك مثل هذه الملازمات في باب المستقلات العقلية، وهل يدرك العقل الملازمات الأخرى في مسألة مقدمة الواجب، مسألة الضد، مسألة اجتماع الأمر والنهي، هل يدرك مثل تلك الملازمات؟ يعني هل يمكن للعقل في ذاك البحث نبحث هل أن العقل يدرك وجود مثل هذا الحكم الشرعي من خلال هذا الإدراك العقلي لو لا؟ عنده قدرة أن يتوصل إلى الحكم الشرعي لو لا؟ ذاك بحث كان في الجزء الثاني. لكننا لدينا سؤال هناك المصنف طرحه، وهنا يريد يجاوب عنه، أن هذا الإدراك حجة لو مو حجة. يعني العقل عندما قدر على الوصول القطعي إلى الحكم الشرعي، هل هذا الوصول حجة؟ هذا الحكم الشرعي حجة لو لا؟ إذا قلنا نعم، إذن مو بس الأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة الشرعية حجة ولازمة الاتباع، بل حتى الأحكام الشرعية المستفادة من هذه الأدلة العقلية ومن الإدراكات العقلية للملازمة، هذه أيضا حجة ولازمة الاتباع. أما إذا ما ثبتت حجيتها، إذن فليدرك العقل ما شاء قطعا أو ظنا، لا يهمنا ولا نريده، ولا نصل من خلاله إلى حكم شرعي متبع ولازم الاتباع. تلاحظون كيف؟ إذن بحثنا هنا عن كبرى حجية الدليل العقلي، أما بحثنا في الجزء الثاني في المقصد الثاني كان عن صغريات حجية الدليل العقلي. تلك القضايا العقلية التي تصيرنا قاطعين بأحكام شرعية. هذه حجة لو مو حجة تلك المدركات العقلية للأحكام الشرعية، حجة لو مو حجة. إذن بحثنا هنا بحث أساسي مهم. إذا تواصلنا، إذا أجبنا بالإيجاب، النتيجة ما هي؟ إذن الجزء الثاني جزء مهم ومحترم. أما إذا توصلنا إلى السلب وقلنا لا، فإننا نضع الجزء الثاني على الرفوف ولا نبحث بعد ذلك، لا نستفيد منه في أي عملية استنباط. إذن هذا البحث بحث أساسي. المصنف يقول أنا أريد أرجع شوية إلى الدليل العقلي، أريد أشوف أن الدليل العقلي ما هو تأريخه البحثي، عندما بحثه علماؤنا متى بدأ الاهتمام بالدليل العقلي. أولا قدماء علمائنا الأصوليين أشاروا إلى أن الأدلة على الأحكام الشرعية أربعة: قرآن، سنة، إجماع. هاي علمائنا الإخباريون أوردوا، قالوا أنتم قصدكم من العقل هنا القياس، قصدكم القياس، مع أن القياس لا يجوز اتباعه ولا يجوز اعتماده في عملية تعيين الأحكام الشرعية. المصنف يقول هذا مو صحيح، هذا مو صحيح لدليلين: الأول تصريح نفس علمائنا بأن القياس غير حجة وغير معتبر، نفس هؤلاء الذين ذكروا الدليل العقلي قالوا أن القياس غير معتبر، الدليل العقلي حجة والقياس غير معتبر. هذا واحد. اثنين، إذا رجعنا إلى علماء السنة نجدهم أضافوا إلى هذه الأربعة القياس والاستحسان والمصالح المرسلة على اختلاف مبانيهم، مع ذلك أشاروا إلى القياس بالإضافة إلى الدليل العقلي، أشاروا إلى القياس وإخوته. وهذا يعني أن الدليل العقلي شيء والقياس شيء آخر. حينئذ متى بدأ ذكر الدليل العقلي؟ علماؤنا بين ثلاثة أصناف وأنواع. بعض المتقدمين جدا لم يشيروا إلى الدليل العقلي من قريب ولا بعيد. يذكر لنا مثال الشيخ المفيد، ثم بعد ذلك أشار الشيخ الطوسي، أيضا أشار إلى كلام للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، أيضا لم يذكر لنا ولم يصرح لنا بالدليل العقلي، وإنما ورد اسم العقل والاستدلال بحكم العقل في ثنايا كلامهم، ولا يقصد به الدليل العقلي اللي إحنا نقصده، وإنما يقصد بحكم العقل أو الاستدلال بالعقل طريقة التفكير، أو قل الطريقة التي تثبت حجية القرآن والسنة والإجماع. الأدلة على الأحكام الشرعية ما هي؟ يذكر الشيخ المفيد رحمه الله الأدلة عليها إما تستفاد من اللسان، مثل القرآن الكريم، روايات المعصومين، سنة النبي صلى الله عليه وآله. هذه منين نوصل لها؟ قال تثبت حجيتها من خلال العقل. إذن الشيخ المفيد وكذا الشيخ الطوسي لم يذكر دليل العقل من مع الأدلة على الأحكام الشرعية، لم يذكر. نعم بعد ذلك إجا الصنف الثاني من علمائنا، ذكروا الدليل العقلي، ذكروه وأشاروا إليه الدليل العقلي، لكن لم يشرحوه. ابن إدريس رحمه الله ذكره لكن لم يشرح. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث من علمائنا ذكروا الدليل العقلي وشرحوه. أشار المصنف رحمه الله إلى المحقق الحلي قدس سره، ثم الشهيد الأول أعلى الله مقاميهما. مثلا المحقق الحلي رحمة الله عليه قسم دليل العقل، أولا قسم الأدلة على الأحكام الشرعية إلى خمسة: قرآن وسنة وإجماع وعقل واستصحاب. لما إجى إلى الدليل العقلي قسمه إلى ما يحتاج إلى الخطاب الشرعي، والقسم الثاني لا يحتاج إلى الخطاب الشرعي أبدا. ما يحتاج إلى الخطاب الشرعي هم قسمه إلى ثلاثة: دلالة الاقتضاء، ومفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة. ما لا يحتاج إلى أي خطاب شرعي، وإنما يتقوم بمدركات العقل، ذكر فيه الوجوب العقلي والحسن والقبح العقلية. لما إجا الشهيد الأول أضاف على كل القسمين، أضاف على القسم الأول ما يحتاج إلى خطاب شرعي، أضاف له ثلاثة أقسام، وأضاف ثلاثة أنواع، وأضاف إلى القسم الثاني أربعة أنواع. هكذا بعض آخرون من علمائنا أيضا فسروه بمثل ذلك. المصنف قدس سره يلاحظ على هذا التفسير أمرين. أولا، بعضهم طبعا أضافوا إلى الدليل العقلي البراءة والاستصحاب. يلاحظ المصنف ملاحظتين على ذلك: أولا، إدخال بعض مباحث الألفاظ في الدليل العقلي مثل ما راح تشوفون. الثاني، إدخال بعض الأصول العملية في الدليل العقلي، كلاهما غير صحيح. المهم أكو اضطراب في بيان الدليل العقلي وشرحه. أولا، بعضهم لم يذكره من المتقدمين. بدأ أقدم نص في ذكر الدليل العقلي كدليل على الأحكام الشرعية الفرعية بابن إدريس، لكن لم يشرحه. ثم بعد ذلك من المحقق الحلي بدأ الشرح، لكن أكو اضطراب في بيان الدليل العقلي، لم يكن وضوح بالطريقة التي موجودة عندنا الآن للدليل العقلي. فأدخلت مباحث، بعض مباحث الألفاظ في الدليل العقلي، وأدخلت بعض مباحث الأصول العملية في الدليل العقلي. هذا الاضطراب أدى بالإخباريين أن يوردوا ويشكلوا على الأصوليين أنه أنتم تستريدون إلى الدليل العقلي، ومو واضح عندكم شنو الدليل العقلي أصلا. لا يمكن لكم أن تتوصلوا إلى أحكام الله بعقولكم، مو واضح وتستريدون إليه في الاستنباط. المصنف ما يقبل، يقول أولا عدم الوضوح مو بس عندنا، حتى عندكم أنتم هذا اللي قاعد تشكلون عليها مو واضح عندكم، أنتم عندكم اختلافات في تحديد وتعريف الحكم العقلي الدليل العقلي. ثانيا أنتم الآن قاعد تشكلون على الدليل العقلي بالعقول أيضا، هذا مو صحيح، هذا أيضا غير صحيح. فإذا لكي يتضح المراد من الدليل العقلي بالدقة لابد أن نبحثه في ضمن نقاط. المصنف يذكر مجموعة نقاط لتوضيح مباحث الدليل العقلي. خلاصة الأمر، الدليل العقلي مجموعة قضايا يتوصل من خلالها إلى استنباط الأحكام الشرعية بالقطع واليقين، لكن هذا يحتاج لكي يتضح يحتاج إلى بيان مجموعة من النقاط. خلي أطبق. بحثنا اليوم بحث تاريخي بس، لكن بحث التاريخ يلقي بظلاله وعلى هذه المباحث. المصنف رحمة الله تعالى على هذا نسيت أقوله، حتى الكتب الدراسية يشير إلى أن المعالم والرسائل والكفاية عندما ذكرت الدليل العقلي إلا لم تذكره إلا بنحو الإشارات، ما صرحت به، لم تفرد له بحثا مستقلا، لم تشرحه، إشارات يعني في ضمن كلماته، ولم يوضحوا لم يبحثوه بحثا مستقلا، وهذا إشكال على الكتب الدراسية. يعتقد المصنف رحمه الله أنه أول كتاب دراسي تعرض هو كتابه، وأول من بحثه وبدأ يجعل له بحثا مستقلا بشكل واضح أستاذه الشيخ الإصفهاني رحمه الله في كتابه الأصول على المنهج الحديث. سيدي الشيخ رحمه الله في الحلقات أيضا أوجد له بحثا مستقلا في مقابل القرآن والسنة، دليل مستقل عن دليلية القرآن والسنة. فهذا الوضوح، هذا الوضوح إذا تشكل في الفترة المتأخرة جدا، من الفترة المتأخرة. الباب الرابع، الدليل العقلي، قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفا عن الملازمات العقلية لتشخيص صغريات حجية حكم العقل، أي لتعيين القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي. هناك بحثنا بحثنا عن الملازمات العقلية، هناك تلك القضايا التي نتوصل، وبيان لتشخيص صغرياتي ولبياني ما هو الدليل العقلي الذي يكون حجة. وقد حصرناها هناك في قسمين رئيسين. الأول حكم العقل بالحسن والقبح، هذا الباب الأول هناك في المقصد الثاني، قسم المستقلات العقلية، وهذا ما بي إلا مسألة واحدة. المسألة الواحدة هي الملازمة بين إدراك العقل للحسن، أو قل حكم العقل بالحسن، وبين إدراك العقل لكون الشارع قد أوجب ما هو حسن أو حرم ما هو قبيح. لكن هذا خب يحتاج كان إلى مقدمات، ومقدمات نبحث عن معنى الحسن والقبح، بحث مستوعب المصنف. من أكثر من بحث هذا البحث وفتح فيه أبواب واسعة هو في علم الأصول، هو المصنف رحمة الله عليه. والثاني حكمه بالملازمة، القسم الثاني حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع وحكم آخر. حكم الشرع هذا الذي نريد أن نتوصل إليه من خلال الملازمة. حكم آخر هذا مرة يكون حكم شرعي ومرة يكون حكم عقلي، وهو قسم غير المستقلات العقلية، خمس مسائل. خب يقول: ووعدنا هناك ببيان وجه حجية الدليل العقلي، لأن هذا البحث كله في الجزء الثاني لا نفع فيه إن لم نثبت حجية هذا الإدراك العقلي للملازمة. والآن قد حل الوفاء بالوعد، ولكن قبل بيان وجه الحجية لابد من الكرة والعودة، لابد من الرجوع بأسلوب جديد إلى البحث عن تلك القضايا العقلية لغرض بيان الآراء فيها وبيان وجه حصرها وتعيينها فيما ذكرناه. فنقول رح نبحث أولا نبحث تاريخية المسألة. إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين، طبعا البحث التاريخي بحث مهم جدا في العلوم، ويحتاج إلى تتبع ويحتاج إلى فطنة للوصول إلى تاريخ المسألة. إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة المعروفة التي رابعها الدليل العقلي، كتاب سنة إجماع عقل. بينما أن بعض علماء أهل السنة أضافوا إلى الأربعة المذكورة القياس ونحوه، الاستحسان والمصالح، على اختلاف آرائه. القياس بعضهم قصده على القياس، بعضهم أضاف واحدا آخر، بعضهم أضاف أكثر. ومن هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلي ما لا يشمل مثل القياس، لا يشمل القياس. إذن إحنا عندما نقول بالدليل العقلي ما نقصد القياس. فمن ظن من الإخباريين في الأصوليين، ظنوا في الأصوليين، أي الفاء متعلق بظن، ظنوا في الأصوليين أنهم يريدون، أن الأصوليين يريدون منه من الدليل العقلي ما يشمل القياس تشنيعا عليهم، ليس في موضعه، ليس هذا الظن في موضعه، وهو ظن تأباه. أولا ليش ليس في موضعه؟ باعتبار أن نفس السنة اللي ذكروا القياس ذكروا إلى جانبه الدليل العقلي، وهذا معناه الإثنينية والتعدد. ثانيا وهو ظن تأباه تصريحاتهم، تصريحات علمائنا الأصوليين، بعدم الاعتبار بالقياس ونحوه، عدم حجية القياس، بينما هم يقولون أن الدليل العقلي حج. فالقصة ليست قصة جدل، هم يقولون بالحجية ويتنكرون لها لأن الإخبار، الأمر ليس كذلك. علماؤنا الأصوليون كانوا واضحين في أغراضهم وفي أدلتهم وفي عبائرهم. حجة الدليل العقلي، القياس مو حجة، خلاص. إذن لا يمكن أن ندعي أنه هو عندهم.
سيد شلون يعني دليل معتبرين من الأدلة، هم واضح ما موضحين؟
المتقدمين هكذا، لكن المتأخرين أي بلي المتأخرون اتضح عندهم المطلب، بلي المتأخرون بدأوا يستندون يعني في مثل تدرون الإخباريين هم في القرن التاسع والعاشر الهجريان والحادي عشر 200 سنة العاشر والحادي عشر برز الإخباريون بشكل واضح. قبل بروز الإخباريين دليل عقلي بعد وضح، يعني المحقق الحلي راح تشوفون التواريخ التي يذكرها المصنف، المحقق الحلي أسهم في بيان معنى الدليل العقلي، وبالتالي إشكالهم هم الإخباريون يعتقد هم يدعون أن المتقدمين من علمائنا إخباريون أيضا، يعني يعتقدون أن الصدوق مثلا إخباري، يعتقدون أن ما قبل الصدوق إخباري، يمكن أنه يجو مو بعيد أنه يذهبون إلى إخبارية الشيخ الطوسي أيضا. لاحظون كيف يريدون أن يجروا إلى دائرتهم حتى بعض علمائنا اللي هم أساسا بعيدين عن الجانب الإخباري، أولئك محدثون، أولئك محدثون نقبل أنهم يعتمدون الروايات كأصل في بيان الأحكام، لكن إخباريون المباني الإخبارية الأربعة والخمسة الأساسية ذلك إذا قالوا بها هم وإلا فلا. فتلاحظون أن الإخباريون متأخرون، ولذلك هم عندما يشنعون وجدوا قبلهم مثل المحقق وكلمات العلامة والشهيد بل. ومع ذلك فإنه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا بالدليل العقل. المتقدمون ماذا يقصدون؟ يقول أنا ما لم أعرف، لم يظهر لي مقصودهم، حتى أن الكثير منهم لم يذكره من الأدلة. واحد، ذول أصناف علمائنا ثلاثة، أولا بعضهم لم يذكره من الأدلة مثل الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، أو لم يفسره مثل ابن إدريس، هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث، أو فسره بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة، بعض هكذا فسره وجعلوه طريقا مثبتا للكتاب والسنة، أو البعض فسره بهذا النحو. وأقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد المتوفى سنة 413 في رسالته الأصولية التي لخصها، لم تصلنا لكنه لخصها الشيخ الكراجكي، والمطبوع هو التلخيص مالتها المأخوذ من الشيخ الكراجكي في كنز الفوائد. فإن الشيخ المفيد لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكام، وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة، يعني الأدلة التي تؤخذ منها الأحكام ثلاثة، الكتاب والسنة النبوية وأقوال الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة، أو الكتابة، أن أصول ثلاثة الكتابة والسنة وأقوال الأئمة. ثم ذكر المفيد رحمه الله أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول ثلاثة، الطرق ثلاثة، اللسان، إحنا شلون نعرف الأحكام الموجودة في هذه أدلة في القرآن والسنة؟ إما اللسان يعني بالسماع المباشر بالمشافهة، يسمع الإنسان الآية أو يسمع الكلام من فم المعصوم عليه السلام، هاي للمعاصرين. والأخبار، القرآن يصلنا عن طريق الأخبار المتواترة والروايات عن طريق أخبار الآحاد، وأولها العقل، يعني والعقل أيضا العقل. ليش قال أولها سيتضح؟ يعني واحد من الثلاثة العقل، لكن العقل مرتبته مقدمة. وقال عنه نفسه المفيد رحمه الله، وهو يعني العقل، سبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلالة الأخبار. أصلاً القرآن كيف تثبت حجيته والسنة كيف تثبت حجيتها؟ عقل. الأخبار كيف نعرف دلالتها على الوجوب أو الحرمة؟ العقل. يقول المصنف، خب هذا البيان للعقل مو للدليل العقلي، هذا بيان لتلك الآلة من التفكير التي تثبت دليلية أدلة الأحكام، وتثبت وفيها بيان لطريقة استفادة الأحكام من هذه الأدلة، وهذا التصريح كما ترى أجنبي عما نحن في صدده. هذا واحد. اثنين، ثم يأتي بعده تلميذه الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة في القرن الخامس، في كتابه العدة الذي هو أول كتاب مبسط يعني مفصل في الأصول، فلم يصرح بالدليل العقلي فضلا عن أن يشرح أو يفرد له بحثا، وكل ما جاء في هذا الكتاب في العدة في آخر فصل من هذا الكتاب، في آخر فصول الكتاب هناك ذكر ما يلي، أنه بعد أن قسم المعلومات إلى قسمين، بديهيات ونظريات، نظرية لا ضرورية يعني بديهية ضرورية ما تحتاج إلى دليل، ومكتسبة نظرية تحتاج إلى دليل، والمكتسبة النظرية قسمها إلى العقليات والسمعيات، إلى عقلي وسمعي. هاي بعض المعلومات معلومات عقلية وبعضها سمعية مأخوذة من الشارع. بعد هذا التقسيم ذكر من جملة أمثلة المعلومات الضرورية البديهية التي لا تحتاج إلى دليل، ذكر العلم بوجوب رد الوديعة. قسمها الشيخ الطوسي رحمه الله ثلاث أقسام، قسمها إلى مجموعة أمثلة، لا مو الشيخ قسمها، مجموعة أمثلة ذكر لها المقسم ثلاثة المحقق رحمه الله، ذكر مجموعة أمثلة: العلم بالوجوب، بوجوب رد الوديعة وشكر المنعم، العلم بشكر المنعم وقبح الظلم وقبح الكذب. ثم ذكر في معرض كلامه أثناء كلامه أن القتل والظلم معلوم بالعقل قبحهما، العقل يعرف قبحهما. يقول المصنف: ويريد الشيخ الطوسي من قبحهما، من قبح القتل والظلم، تحريمهما. فإذا معلوم بالعقل تحريمهما. وذكر أيضا: فأما الأدلة الموجبة للعلم، ما هي الأدلة التي، كيف نصل إلى هذه الأدلة التي تخلينا نعرف ونعلم؟ قال: العقل هو الذي يهتدي إليها. فأما الأدلة الموجبة للعلم فبالعقل يعلم كونها أدلة ولا مدخل للشرع في ذلك، ولا مدخل للشرع في ذلك. أيضا العقل هنا بمعنى الطريق إلى إثبات دليلية الأدلة، وهذا أجنبي عما نبحث نحن عنه. وأول من وجدته، هذا ثلاثة، وأول من وجدته من الأصوليين يصرح بالدليل العقلي الشيخ ابن إدريس المتوفى نهاية القرن السادس 598 للهجرة، فقال رحمه الله في السرائر: فإذا فقدت الثلاثة يعني الكتاب والسنة والإجماع، فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها، في هذه المسألة نرجع إلى دليل العقل.
عفوا، السرائر هو ملخص الرسائل
شيخ؟ لا، السرائر في مجرد الأحكام والفتاوى، مجرد الفتاوى والأحكام هكذا. لا، السرائر طبع في ثلاثة مجلدات، طبع في ثلاثة مجلدات، وفتاوى المرحوم ابن إدريس رحمه الله، ولكنه لم يذكر المراد منه من دليل العقل. رابعا، ثم يأتي المحقق الحلي المتوفى سنة 676 للهجرة يعني في القرن السابع، فيشرح المراد منه من الدليل العقلي، فيقول في كتابه المعتبر، في بداية المعتبر يقدم مجموعة مقدمات يذكر الأدلة على الأحكام الشرعية الفرعية، ما ملخصه: وأما الدليل العقلي فقسمان. المحقق الحلي قسم الأدلة إلى خمسة، قال كتاب وسنة وإجماع وعقل واستصحاب. هنا ذكر البحث بحث عن الدليل العقلي. وأما الدليل العقلي فقسمان، أحدهما الدليل العقلي قسمان. القسم الأول ما يتوقف فيه على الخطاب، يعني لا يمكن أن يجري إلا إذا أكو دليل شرعي إلى جانبه، هذا الدليل العقلي يتوقف على دليل شرعي على وجود خطاب من الشارع. هذا ثلاثة، وهو ثلاثة أقسام: لحن الخطاب، مقصود بلحن الخطاب دلالة الاقتضاء، سوف يشير المصنف لاحقا إليها، دلالة الاقتضاء، مثلا في قوله تعالى فاضرب بعصاك الحجر، ايش قال بعدين رأسا؟ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يعني بمجرد أن قال فاضرب انفجرت، لا فضرب، إذن أكو فضرت فضرت، فإذا العقل يفهم أن هناك كلمة قرينة عليها إدراك العقل، أن هناك كلمة محذوفة تدل على حادثة قد حدثت، وهي أن موسى عليه السلام قد ضرب فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، هذا يسمى بلحن الخطاب. هذه دلالة الاقتضاء التي مرت في الدلالات الثلاث: الاقتضاء والتنبيه والإشارة. أو فاسأل القرية، والقرية جماد لا تسأل، يعني أسأل بيوت القرية لا، واسأل أهلها، هذا بقرينة عقلية، هذا نسميه بلحن الخطاب. وفحوى الخطاب مفهوم الموافقة، ولا تقل لهما أف، بفحوى الخطاب نفهم من خلال الخطاب أن الضرب من باب أولى يكون محرما. ودليل الخطاب هذا مفهوم المخالفة، إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء. هذن الثلاثة كلهم يحتاجن إلى خطاب حتى العقل يصل من خلالها إلى الحكم الشرعي، أو إلى بل إلى الحكم الذي يريده. وثانيهما القسم الثاني من الدليل العقلي ما ينفرد العقل بالدلالة عليه، ما يحتاج إلى خطاب، ويحصره يعني المحقق الحلي في وجوه الحسن والقبح. ذكر ثلاثة إلى ثلاث أقسام، قال الوجوب كرد الوديعة، والحسن كحسن العدل والصدق والظن، وذكر أمثلة مثال آخر، والقبح كقبح الكذب، وما أدري شنو ذكر في مثال آخر. المصنف يقول بما لا يخلو من المناقشة في أمثلته، في الأمثلة التي كان المحقق رحمه الله، هذا من هو المحقق الحلي. ويزيد عليه الشهيد الأول المتوفى سنة 786 للهجرة في مقدمة كتابه الذكرى، فيجعل القسم الأول ما يشمل الأنواع الثلاثة التي ذكرها المحقق وثلاثة أخرى، هذا كله في القسم الأول الذي يتوقف على الخطاب. ما هي الثلاثة؟ لا، الذي يتوقف على الخطاب ما هي؟ لحن الخطاب، فحوى الخطاب، دليل الخطاب، مقدمة الواجب، مسألة الضد، أصالة أصل الإباحة في المنافع، والحرمة في المضار. قال ذني ثلاثة أدلة عقلية، ذني الستة كلهن أدلة عقلية لا يمكن أن يصل العقل فيها إلى الحكم الشرعي من دون خطاب شرعي. هم في مقدمة لابد المولى يقول الصلاة واجبة أو الحج واجب حتى نعرف وجوب المقدمة، حتى العقل يعرف وجوب المقدمة، لابد المولى يقول أن الإزالة واجبة حتى يعرف العقل من خلاله حرمة الضد مالته، وهكذا. ويجعل القسم الثاني، الشهيد الأول جعل القسم الثاني وهو ما ينفرد العقل بالدلالة عليه، ما يشمل ما ذكره المحقق اللي هي وجوه الحسن والقبح، الوجوب كرد الوديعة والحسن والقبح، وأربعة أخرى وهي البراءة الأصلية، البراءة الأزلية، مقصود البراءة العقلية هنا، وما لا دليل عليه. هذه المسألة معروفة أن أن عدم الدليل دليل على العدم. إذا ماكو دليل إذن هذا دليل على عدم، إذا ماكو دليل على الوجوب إذن هذا عدم الدليل هو دليل عدم الوجوب. والأخذ بالأقل عند الترديد بينه وبين الأكثر، يعني الاقتصار على القدر المتيقن عند الدوران بين الأقل والأكثر. هذا القسم الثالث الذي النوع الثالث الذي أضافه. والاستصحاب، تلاحظون سوى الشهيد الأول أدخل الأصول العملية، أدخلها إلى دائرة الدليل العقلي. وهكذا ينهج هذا النهج جماعة آخرون من المؤلفين. مقداد السيوري أيضا صنع كالشهيد الأول، في حين خلصنا هذه نبذة من علمائنا المتقدمون والأواصر ومتقدم المتأخرين، في حين أن الكتب الدراسية المتداولة مثل المعالم والرسائل والكفاية والرسائل والكفاية لم تبحث هذا الموضوع، ولم ما ذكرت الدليل العقلي، ولم تعرف الدليل العقلي، ولم تذكر مصادقه اللي احنا سويناها في الجزء الثاني، إلا إشارة عابرة في ثنايا الكلام. ومن تصريحات المصنف اللي يدلي بدلوه، الآن راح يوضح إشكال الإخباري حتى يوضح رد على الإخباري. ومن تصريحات المحقق والشهيد الأول يظهر أنه لم تتجلى فكرة الدليل العقلي في تلك العصور، إشكال المصنف، فوسعوا في مفهومه في الدليل العقلي وجعلوه شاملا إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل لحن الخطاب. لحن الخطاب ما هو؟ وهو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظ مثل فضرب أهل القرية. وفحوى الخطاب ويعنون به مفهوم الموافقة، ودليل الخطاب ويعنون به مفهوم المخالفة. أن تدل قرينة عقلية هذه اللي سماها بدلالة الاقتضاء هو عندنا بالجزء الأول، وهذه كلها تدخل في حجية الظهور. هذه مباحث ألفاظ وهي ظهورات من اللفظ تدخل في باب حجية الظهور، ما نطبقها تحت الدلالة العقلية، ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتاب والسنة. وكذلك الاستصحاب فإنه أصل عملي قائم برأسه كما بحثه المتقدمون في مقابل دليل العاقل. أصلا المتقدمون قبل المحقق والشهيد فعلوا الأصح عندما جعلوا الاستصحاب في مقابل دليل العقلي. والغريب في الأمر أنه حتى مثل المحقق القمي المتوفى سنة 1231 للهجرة نسق على مثل هذا التفسير لدليل العقل، كيف أدخل فيه الظواهر مثل المفاهيم، مفهوم المخالفة والموافقة، فهو الخطاب ودليل الخطاب، بينما هو نفسه عرفه بأنه عرف دليل العقل بأنه حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. وهذا التعريف للدليل العقلي، قضية عقلية من خلالها توصل للحكم الشرعي، فكيف جعل المفاهيم وبحث الألفاظ داخلة؟ وأحسن من رأيته قد بحث هذا الموضوع بحثا مفيدا معاصره، معاصر المحقق القمي، المحقق القمي تلميذ الوحيد البهبهاني قدس سره الشريف، وسيد محسن الكاظمي الأعرجي أيضا تلميذ صاحب التلميذ الوحيد البهبهاني في كتابه المحصول، وكذلك تلميذه أيضا معاصر في تلك الفترة في القرن الثالث عشر الهجري، وكذلك تلميذ المحقق القمي صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد تقي الإصفهاني هداية المسترشدين الذي نسج على منواله، وإن كان فيما ذكره بعض الملاحظات لا مجال لذكرها ومناقشتها هنا. أيضا هذا جيد، هذا الشيخ طبعا من المدققين هو صاحب الحاشية. وعلى كل حال فإن إدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوهما في مصادق الدليل العقلي لا يناسب جعله دليلا في مقابل الكتاب والسنة، ولا يناسب تعريفه بأنه ما ينتقل من العلم هذا التعريف اللي ذكره صاحب القوانين، من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي، وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي، هذا الاضطراب لدى الأصوليين أدى أنحى الإخباريون باللائمة، أورد الإخباريون على الأصوليين إذ يأخذون أنحى، هذا إشكال الإخباريين، يأخذون يعني الأصوليون يأخذون بالعقل حجة على الحكم الشرعي. يقولون شلون تأخذون العقل تجعلون حجة على الأحكام، ولكنهم يعني الإخباريون أنفسهم أيضا لم يتضح مقصودهم في التزهيد بالعقل عندما منعوا عن العقل. كيف منعوا عن العقل؟ بالعقل منعوا عن العقل، وهل تراهم يحكمون غير عقولهم في التزهيد بالعقول؟ ويجلي لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي ما ذكره الشيخ المحدث البحراني في حدائقه، وهذا نص عبارته المقام الثالث في دليل العقل وفسره، لاحظ عدم الوضوح في الدليل العقلي، فسره بعض بالبراءة الأصلية، براءة العقلية والاستصحاب، وآخرون قصروه على الاستصحاب، وثالث فسره بلحن الخطاب يعني مفهوم الموافقة، وفحوى الخطاب مفهوم المخالفة، ودليل الخطاب دلالة الاقتضاء، ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب أضاف البراءة الأصلية والاستصحاب، وأضاف لهما التلازم بين الحكمين بالتلازم، فسره بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمة الواجب واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده، والدلالة الالتزامية، جعل الدلالة الالتزامية أيضا من الأدلة العقلية، ثم من الأدلة العقلية، ثم تكلم يعني المحدث البحراني عن كل منها في مطالب عدا كل حكى عنها عدا التلازم بين الحكمين، يعني تحدث عن لحن الخطاب عفوا عن البراءة الأصلية والاستصحاب، لكن وصل للتلازم ولم يتحدث، أو تحدث عنها جميعا عفوا تحدث عنها جميعا عن البراءة الأصلية والاستصحاب ولحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، لكنه وصل للتلازم بين الحكمين ولم يتحدث عنه، ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة الحسن والقبح. المستقلات العقلية أصلا لم يشير إليها، بينما أن حكم العقل المقصود الذي ينبغي أن يجعل دليلا هو خصوص التلازم بين الحكمين، وحكم العقل في الحسن والقبح يعني التلازم بين الحكمين هاي غير المستقلات العقلية، وحكم العقل هاي المستقلات العقلية. وما نقله المحدث من الأقوال لم يكن دقيقا كما سبق بيان بعضها، هاي الأقوال مو صحيحة في بيان الحكم العقلي، وكيف كان فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقلي هذا المقابل للكتاب والسنة، مو اللي يكشف لنا عن دليلية الكتاب والسنة واللي يستكشف الحكم من خلالهما، لا، هو كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي هذا، أو وبعبارة ثانية هو كل قضية عقلية يتوصل بها إلى القطع إلى العلم القطعي من حكم الشرعي. وقد صرح بهذا المعنى جماعة من المحققين المتأخرين، لعل مقصوده أستاذه المحقق الإصفهاني قدس سره، وأيضا لعله الشيخ العراقي رحمه الله، وهذا أمر طبيعي لأنه هذا هو الذي يصلح أن يكون المراد من الدليل العقلي، لأنه إذا كان الدليل العقلي مقابلا للكتاب والسنة فلا بد ألا يعتبر حجة إلا إذا كان موجبا للقطع الذي هو حجة بذاته، فلذلك لا يصح أن يكون يا هو الدليل العقلي شاملا للظنون وما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدمات العقلية الذي لا يكون قطعيا، ولكن هذا التحديد بهذا المقدار لا يزال مجملا، وقد وقع خلط وخبط عظيمان في فهم هذا الأمر، ولأجل أن ترفع جميع الشكوك والمغالطات ترفع جميع الشكوك وجميع المغالطات والأوهام. فلا بد لنا من توضيح الأمر بشيء من الباسط كوضع النقاط على الحروف كما يقولون. فنقول والحمد لله رب العالمين.